بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يوسف عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله الصالحين، صبر على المحن، ابتلي فصبر، فعوضه الله عز وجل الجنة، ونحن نصبر على طاعة الله تبارك وتعالى ونصبر عن معصيته رجاء ما عنده من الثواب وخوفا من عقابه. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: يرجون رحمته ويخافون عذابه. فأنت تعبد ربك جل وعلا طمعا في جنته ورحمته وخوفا من ناره وعذابه، هذه عقيدتنا، تعبد ربك جل وعلا خوفا من عذابه وفرارا من ناره وطمعا في رحمته وطلبا لجنته. اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين. فالجنة أكثر الله تبارك وتعالى من ذكرها في كتابه العظيم، والنفوس تشتاق إلى سماع ما يتعلق بالجنة، فهي مستقر رحمته سبحانه وتعالى، خلقها الله عز وجل وهيأها وأعدها لعباده الصالحين، فهي مخلوقة لا تفنى ولا تبيد باتفاق علماء السنة. الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان، مخلوقتان باتفاق العلماء. فإذا أردت أن تشحذ هذه الإمة، أن تشحذ هذه الهمة، وأن تقوي نفسك على طاعة الله تبارك وتعالى، فعليك بالفرار من الله إلى الله كما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يعلم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، ففروا إلى الله. أنت فررت إلى الله وفررت من الله إلى الله عز وجل، فررت من عقابه ومعصيته إلى طاعته ورحمته سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر أصحابه بالجنة، والقرآن قبل ذلك وصف الجنة وصفا دقيقا شاملا لا مزيد عليه، حتى الخدم، خدموا في الجنة وصفهم الله تبارك وتعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. الولدان، هؤلاء الولدان مخلدون باقون على خلقتهم وهيئتهم لا يتغيرون مع مرور الأزمان. وإذا نظرت إليهم أيها الناظر، يعني الله عز وجل يريد منك أن تتخيل ما في الجنة، أن تتخيل هذه المشاهد: حسبتهم لؤلؤا منثورا، هذا عن الخدام، فما بالكم بالمخدومين. والمخدومون في الجنة سادة، سادة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قوة الرجل في الجنة بمئة رجل من أهل الدنيا، والله عز وجل قادر على كل شيء، وهو على ما يشاء قادر سبحانه وتعالى. وأنهم يدخلون الجنة ويخلدون فيها فلا ملل في الجنة، لا يبغون عنها حولا، لا يريدون أن يتحولوا عن الجنة ولا يريدون أن يخرجوا منها، ومن دخلها فلن يخرج منها بإذن الله تبارك وتعالى، بخلاف النار. لا أريد أن أتحدث عن النار. من دخل الجنة فإنه ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وهذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أيها المسلم، أنك إذا سألت الله تعالى الجنة فسل الله تعالى الفردوس الأعلى. إذا سألتم الله تعالى الجنة فسلوه الفردوس الأعلى، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، فاللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وارزقنا الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. ويتحدث الله عز وجل عن غرف الجنة، فيقول الله عز وجل في سورة الزمر: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. فلماذا قال الله عز وجل مبنية؟ قال ابن القيم في كلام ماتع رحمة الله على شيخ الإسلام ابن القيم، قال الله عز وجل مبنية، وذكر هذه اللفظة لئلا يظن ظان أن هذه الغرف وتلك البيوت خيالية، فهي مبنية حسية ترى، ويعيش أهل الجنة فيها من فضل الله تبارك وتعالى. حتى الأشجار ذكرت ووصفت تجري من تحتها الأنهار، أي تجري من تحت قصورها ومن تحت أشجارها الأنهار في غير أقاديد، يعني في غير حفر. سبحان الذي أجرى المياه في غير أقاديد، سبحانه وتعالى هو على ما يشاء قادر. ويزوجون من الحور العين، وما أدراكم ما الحور العين؟ وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. من أعجب الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الظفر ما أقله من أتربة وأوساخ، لو أن شيئا من الجنة خرج بقدر ما أقل هذا الظفر لملأ ما بين السماوات والأرض نورا. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت لغطت على ضوء الشمس، ولو أنها تفلت يعني بصقت في بحر لجي في بحر أجاج لصار عذبا بفضل الله عز وجل. هذه الجنة فلابد أن نعمل لها، ولابد أن تقرأ هذه الآيات وأن تستشعرها وأن تعيش معها وأن تتصور ما في الجنة من نعيم. الرجل يعيش شقيا في الحياة الدنيا لكنه كان على طاعة الله، يعيش في الشقاء في ضنك في تعب، فيغمس غمسة واحدة في الجنة فكأنه ما رأى بؤسا قط. ورجل كان منعما يرفل في النعم، يتمتع بجميع الملاذ والطيبات، يتمتع بجميع الطيبات، يتمتع بكل أصناف النعيم، يغمس غمسة واحدة في النار فيقول والعياذ بالله ما رأيت نعيما قط قبل ذلك. نحن نحتاج إلى الجنة، وأن نذكر الجنة، وأننا إذا رأينا الدنيا وما فيها من زخارف ومتع إذا نظرنا إليها فلن نبتن بها بإذن الله تبارك وتعالى، لأن ما عند الله عز وجل هو خير وأبقى، والجنة هي دار المتقين وهي دار السلام، لأن من دخلها كان سالما من الآفات والأمراض والأوبئة بفضل الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها. موضع صوت واحد في الجنة، موضع صوت واحد الذي يضرب به، الصوت الذي يضرب به خير من الدنيا وما فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: موضع صوت واحد خير من الدنيا وما فيها. تعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هدية أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا من بهائها وجمالها ونعومتها، فيقول صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها، وأن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. وأوصي نفسي وإخواني بقراءة هذه المجلات الحائطية، هذه المجلات بفضل الله تبارك وتعالى تحوي علما كثيرا، يعني ميراث النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي اتفق عليها بين عند البخاري ومسلم، والجنة دار السعداء والنار دار الأشقياء، نعوذ بالله من النار، وهذه أفكار النبي صلى الله عليه وسلم. فاقرأ وتعلم، وإياك أن تتكاسل عن القراءة. أختم بهذه الكلمات، وفيها أن هناك ورقة، هذه الورقة كتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم: إنا كفيناك المستهزئين، صدق الله العظيم. وهذه جملة لا تصح، سبق الله العظيم، لا ينبغي أن تقال بعد القراءة أو عقب القراءة. المقصود أن رجلا من أهل البدع كتب هذه الكلمات وصور هذه الورقة عشرات أو مئات أو آلاف النسخ، الله أعلم، وقام بتوزيعها. والناس إذا قرأوا ما في هذه الورقة من كلام فإنهم يبادرون ويصورون الورقة ويقومون بنشرها على الفور دون أن يردوا الأمر إلى أهل العلم، وهذا خطأ كبير وخطر عظيم. إذا أهدي إليك كتاب وأنت لا تدري ما في الكتاب ولا تستطيع أن تجزم بصحة الكتاب فعليك بأهل العلم. يا شيخ، الكتاب الفلاني عنوانه كذا، ما حكمه؟ هل أقرأ فيه؟ هكذا لابد أن نرجع إلى أهل العلم يا إخوة. قال بعض السلف: لولا العلماء لصار الناس كالبهائم. وأيضا أذكر لكم يعني موقفا حدث لي بالأمس يتعلق بهذه المسألة. المقصود هذه الورقة أن الذي قام ورسم الرسوم المسيئة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الدنماركي الكافر لعنه الله وجعله في سجين، أن الله قد أحرقه، وما يدرينا أن هذا الكلام يعني هو صحيح. المقصود أنه قال أن من صور هذه الورقة نجاه الله من النار وحصل على وظيفة إن كان من أصحاب الوظائف، ورزقه الله بولد إن كان من الذين حرموا من نعمة الولد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في المنام وأخبر رجلا قام بتصويرها أنه من أهل الجنة، وأن رجلا مزقها لما قرأ ما فيها فمزقه الله، وأنا بالأمس قمت بتمزيقها أمام الناس. لا بد أن نحذر من هذه البدع يا إخوة، فإن رجلا بالأمس قام بتصويرها وقام من نشرها، وإذا برجل من أهل السنة يركض يعني يجري خلفه وقام بانتزاعها من أيدي الناس. ناس يخربون وأناس يصلحون، عجيب جدا. يعني الإخوة العلماء أهل السنة يشتغلون بالإصلاح ويدعون إلى الله في المساجد ويصعدون المنابر ويقولون هذه سنة وتلك بدعة، ويأتي رجل من خلال الفضائيات ويقول أسيأتي ذلك، دبلة ما فيها شيء، وحلق اللحية ما في شيء، والاحتفال بالمولد النبوي ما في شيء، والأمر واسع، وصلاة الجماعة ما فيها شيء، إن شئت أن تصلي في بيتك لا بأس، وإسبال الثياب لا شيء فيه، ومصافحة المرأة لا شيء فيها، وإنما امتنع صلى الله عليه وسلم لأن هذا كان من خصوصياته. يخربون ويفسدون ويدمرون والله من ورائهم محيط، والله من ورائهم محيط. بالأمس رجل أعطى كتابا لبعض الناس وهو من ثلاث مجلدات، عنوانه الموسوعة العالمية لسعادة البشرية أو هذا هو الإسلام. فأخذت النسخة وبعد صلاة الفجر إلى ما يقرب من الساعة العاشرة وأنا أتصفح وأكتب الملاحظات وأقلب الأوراق، والله العظيم ما ألفت إلا من أجل الحرب على السنة. والعجيب أن هذا الرجل الذي قام بشرائها أهداها الرجل وقال عليك بشراء 10 نسخ أو أكثر وأن تقوم بإهدائها إلى رجل من الخطباء حتى ينشر ما فيها من العلم، وأنت بذلك من الذين صنعوا الخير. طيب، جزاه الله خيرا، لعله كان لا يدري ما فيها، لكن من الذي أشار إليك وأخبرك أن تقوم باختيار هذا الكتاب؟ قد امتلأ عن آخره بالبدع والخزعبلات والخرافات والافتراءات على الصحابة. يعني من جملة ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفح النساء بعد أن عاد من الحديبية في السنة 6 من الهجرة عند البيعة، وأن عمر بن الخطاب خرج وصافح النساء، وأن هذا كان من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن الرجل يقوم بمصافحة المرأة الأجنبية. كلام باطل، كلام باطل والعياذ بالله. والرد على هذه الأشياء يحتاج إلى أوقات طويلة، لكننا نؤمن إيمانا يقينيا جازما ونعتقد أنه لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولم يثبت على عمر رضي الله تعالى عنه وهو الملهم المحدث الذي كان يأتيه الوحي بواسطة من السماء، الملهم الذي نزل القرآن موافقا لأقواله، يقع في هذه المعصية بعد أن قال صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس امرأة لا تحل له لا تحل له، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأمور. فأنصح نفسي وإخواني ألا نقوم بنشر الكتب أو المطويات أو الكتيبات أو الموسوعات إلا بعد أن نسأل العلماء. يا شيخ أقرأ في هذا الكتاب؟ نعم اقرأ بارك الله فيك. يا شيخ أقرأ هذا الكتاب؟ إياك أن تقرأ. فهذا بالأمس قال للبعض كنت أقرأ في كتابا عجيبا، فقلت له ما هذا الكتاب؟ قال هو مكاشفة القلوب للغزالي. فقلت قم بإحراقه على الفور، مكاشفة القلوب لأبي حامد الغزالي. غزالي هناك محمد الغزالي الذي كان يعني من المعاصرين، مات منذ سنوات. وأبو حامد الغزالي هذا إمام من الأئمة، إمام من الأئمة في العلوم الشرعية، لكنه كان على غير اعتقاد أهل السنة، ويقال أنه تاب قبل أن يموت. المهم أنه هذا الرجل وصاحب إحياء علوم الدين، هذا كتاب لابد أن نحذر الناس من القراءة فيه، إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي. فقد امتلأ عن آخره بكلام أهل الكلام، وقام بعرض عقائد هؤلاء، والرجل عنده نزعة صوفية شديدة، فقد كان ينتصر لمذهب الصوفية، وأيضا فيه خير كثير. ولذلك فإن ابن قدامة المقدسي اختصره في كتاب وسماه مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي، مختصر منهاج القاصدين، هذا كتاب قيم أخذه من إحياء علوم الدين. وقال بعضهم قديما من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء، وهذا كلام باطل، فإن أهل العلم قالوا لابد أن يحرق هذا الكتاب، وأهل السنة قاموا بجمع هذه النسخ في الميادين وأحرقوها، لكن الله عز وجل كتب لهذا الكتاب أن يعيش، وفيه من الضلالات ما فيه، وفيه من الخيرات العظيمة أيضا ما فيه. فإن أبا حامد كان من العلماء الذين يصلحون القلوب رحمة الله عليه، وتجاوز الله عن سيئاته، لكن لا ينبغي أن يقرأ في هذا الكتاب إلا العالم الذي كان على علم بالعقيدة. وكذلك هذا الكتاب الذي يسمى بمكاشفة القلوب لابد أن يحرق، وهذه الورقة لابد أن تحرق. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل السنة. شكرا لكم، وما أطلت إلا لأنني أحب أن أجلس معكم أكبر وقت، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.